بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، هل المراد صدقة الفرض أم صدقة النفل؟ الظاهر والله أعلم لما تشهد له الأدلة أن المراد صدقة الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الزكاة فحددها قال له القائل: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فالمراد إذن صدقة الفرض لهذا الحديث. وإن قال قائل إن قول الله سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فيه مقدر، أي إن أتاك أحد بصدقة فخذها منه، فهكذا تعم الفرض والنفل، وهو أولى عند بعض أهل العلم. فيكون الأمر خذ من أموالهم ليس أمر إيجاب، إنما مقيد إنهم أتوك بها أو إن حفظتهم ورغبتهم فيها فجاءوك بها. هذه أقوال العلماء، أو هذا حاصل أقوال العلماء في المسألة. وعلى كل، فالمفروض على الرجل في ماله زكاة المال، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ربع العشر، ونالك صدقات الإبل وصدقات الغنم وصدقات البقر وغير ذلك من الصدقات، وهي مفصلة في أبواب الزكوات. خذ من أموالهم صدقة، قيل عن الصدقة صدقة لأنها دالة على صدق المتصدق، على صدق إيمانه، فالذي يتصدق ومن صدق في إيمانه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، كيف تطهرهم؟ قال العلماء: بقاء المال، مال الزكاة، في سائر الأموال يلوثه ويوسخه. إذا بقي مال الزكاة في مال الناس لم يخرج منه فإنه يلوث أموال الناس. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى في فم الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فاستخرجها قائلا: كخنكخ، أما علمت يا حسن أن آل محمد لا نأكل الصدقة، إنما هي أوساخ الناس؟ قال بعض العلماء: إذا بقيت في أموال الناس لم يخرجوها وسقتها ولوثتها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والتزكية بمعنى التطهير، إلا أنها تمتد إلى طهارة القلوب، فالتطهير قد يكون للبدن وقد يكون للمال وقد يكون للقلب، أما التزكية فتمتد إلى القلوب. قال تعالى: قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها. كل هذا محمول على تطهير القلوب. تطهيرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. صل عليهم بمعنى أدعو الله لهم، فالصلاة الدعاء. صل عليهم أي أدعو الله لهم، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، فإن كان صائما فليصلي. ليس معناه أنك إذا جبت الدعوة وكنت صائما تقوم وتصلي، إنما إذا كنت صائما فصلي، يعني ادعو لصاحب البيت بالبركة. هذا المعنى الذي عليه الأكثرون. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم أخذها ودعا لهم، فلما أتاه أبي بصدقته قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. فمنه تجويز الدعاء بالصلاة على الأشخاص غير الرسل، ولكن عند الإطلاق تكون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر المرسلين. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. أخذ منه العلماء مجازاة صاحب الفضل وصاحب المعروف بنظير ما صنع بالدعاء لهم: خذ وصل عليهم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما حسنه بعض العلماء: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هل المراد الصلاة عليهم عند الموت، أم المراد الصلاة عليهم عند الإتيان بالزكاة؟ هنا المراد الصلاة عليهم عند الإتيان بزكاتهم، لما سمعتم من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما: صل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ورد في حديث مرسل عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، إن الله ينورها بصلاة عليهم. لكن هذا الحديث الصواب فيه الإرسال كما رجح ذلك الحفاظ: إن صلاتك سكن لهم، سكن من السكينة، والله سميع عليم، سميع للأقوال، عليم بالنوايا وبالأفعال. ثم قال تعالى محرضا: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ ومعنى يقبل التوبة عن عباده، قال البعض عن بمعنى من، فالمعنى يقبل التوبة من عباده. وما معنى التوبة؟ التوبة الرجوع، يعني أن الشخص الشارد عن طريق الله إذا تاب، أي إذا رجع إلى طريق الله مرة ثانية، يجد الباب مفتوحا لا يجده مغلقا، يجد باب التوبة مفتوحا لا يجده مغلقا. وفي الحديث: إن للتوبة بابا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فمهما ابتعد الشخص عن طريق الله وسار في طرائق أخرى ثم أراد الرجوع والدخول من باب التوبة، فباب التوبة مفتوح له. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ يأخذها ليربيها وينميها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. هذا قوله: ويأخذ الصدقات، يأخذها بمعنى يتقبلها، وإلا فالله غني عنا، الله سبحانه غني عن العباد عموما، يأخذها بمعنى يتقبلها وينميها لصاحبها كما ينمي أحدنا مهره أو فلوه، وكما في الحديث حتى تصبح التمرة كالجبل العظيم كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن الله هو التواب، والتواب كثير قبول التوبة، كلما رجع إليه الراجعون قبل رجوعهم، كلما شرب أقوام ورجعوا إليه قبلهم ولم يردهم. وأن الله هو التواب الرحيم، التواب صيغة مبالغة بمعنى كثير قبول التوبة من العباد. ثم قال سبحانه وقل اعملوا أي اعملوا صالحا، هنا تقدير لا بد منه، لا يقال اعملوا شرا، قل اعملوا أي اعملوا صالحا، أو يكون على وجه التهديد، قل اعملوا كل يعمل على ما يريد، فالله سبحانه سيرى الأعمال وسيراها رسوله صلى الله عليه وسلم وسيراها المؤمنون. أقول اعملوا على تقدير اعملوا صالحا، على تقدير آخر اعملوا كل يعمل على شاكلته، كان في الآية الأخرى قل كل يعمل على شاكلته أي على طريقته التي يريد. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقوله تعالى فسيرى الله عملكم، هل في الآخرة أم الآن؟ في الآن وفي الآخرة، الآن وفي الآخرة، فالله يرانا ويرى أعمالنا كما قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، كما قال وما تكون في شأن، في أي شأن من شؤونك، نائم قائم تأكل تشرب تفعل أي شيء من الأفعال، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، سيراه إذا عملتموه حين عمله وبعد عمله كذلك. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فرؤية الله عز وجل للعمل في الدنيا وفي الآخرة. أما رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم للعمل فمتى؟ قال كثير من أهل العلم رؤية الرسول والمؤمنين للعمل تلك يوم القيامة، أما في الدنيا فلن يراها الرسول بعد موته، دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يزاد ويؤتى بأقوام فيزادون عن حوضي يوم القيامة، فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الشاهد منه إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فدل ذلك على أنه بعد مماته لا يعلم شيئا عما أحدثه الناس. أما الحديث الضعيف الإسناد منكر المتن الذي هو حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، مماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت شرا استغفرت لكم، كما سلف فضعيف الإسناد. فعلى ذلك رؤية رسول الله لأعمال الناس إنما هي يوم القيامة، ويجوز أن تكون وهو حي كما قال عرضت علي أجور أمتي، ف فرأيت محاسن أعمالها، ومن محاسن أعمالها القذاء يخرجها الشخص من المسجد، ورأيت مساويها، ذكر من مساويها الرجل يبزق في اتجاه القبلة أو يبزق في المسجد أو غير ذلك، أو بلفظ قريب. ولقد قال تعالى في شأن كتاب الأبرار: يشهده المقربون. قيل يطلع عليه يوم القيامة المقربون، قيل الملائكة، وقيل هم المقربون من بني آدم. فهؤلاء وأولئك يطلعون على أعمال الأبرار يوم القيامة، لأن كتاب الأبرار لفي عليين، أي كتاب الأبرار كتاب مكتوب موضوع في عليين في السماء السابعة، يشهده المقربون، يطلع عليه المقربون. قيل المقربون الملائكة، وقيل المقربون من بني آدم، وهم أهل الدرجات العلى والفردوس، والله أعلم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا تهييز على العمل الصالح. فإذا كنت موقنا بأن الله سيرى عملك الذي عملت، وستظهر صحائفك وستبلى سرائرك يوم القيامة، وسيراها الرسل، سيراها المؤمنون، من ثم أتقنت العمل وأحسنت العمل. ولقد قال تعالى: يوم تبلى السرائر، أي يوم تظهر الأمور التي كان يسر بها الأشخاص. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. سلف وذكر بأن الاعتقاد الصحيح ينبغي أن يدفع إلى عمل صحيح. إذا كنت تعتقد يقينا أن عملك سيرى، أتقنت العمل. فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فستردون إلى عالم الغيب والشهادة. أما الغيب فهما غاب عن أعيننا عموما، ما غاب عن أعيننا سواء الأعمال المستقبلية التي لا ندري ما الله فاعل بنا فيها، أو عالم الغيب ما غاب عن أعيننا كالجنة والنار والجن والملائكة وغير ذلك، وكذلك ما غاب عنا في بطون الأرض وقيعان البحار ونحو ذلك، وكذلك ما غاب في الصدور، وربي بكل ذلك عليم. عالم الغيب والشهادة، والشهادة كل ما ظهر وشوهد. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فستسأل يا عبد الله يقينا عن عملك الذي عملت، وستخبر بعملك الذي عملت. في الحديث: يدن الله المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول: بلى يا رب. تعدد عليه الأعمال: عملت في يوم كذا وكذا، في الخلوة الفلانية عملت كذا وكذا، في السفرة الفلانية عملت كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول: نعم يا رب. يعدد عليه الأعمال، يقول الله تكرما وتفضلا: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم: ألا لعنة الله على الظالمين. فالحاصل أن كل الأعمال ستعرض على الله، وسيراها الرسول عليه الصلاة والسلام، وسيراها أهل الإيمان. قال تعالى: وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وآخرون مرجون، أي مؤخرون. الإرجاء التأخير. المراد بطائفة المرجئة الفئة التي تؤخر العمل عن القول، فيقولون: يكفي أن نقول لا إله إلا الله ولا يلزم مع ذلك عمل. وتلك فئة ضالة شاردة عن نهج أهل السنة والجماعة. فتعلمون أن نهج أهل السنة والجماعة نهج وسط بين مناهج شتى في كل الاتجاهات هو وسط. فهنالك المرجئة الذين يقولون إن العبد إذا قال لا إله إلا الله لم يضره أي عمل عمله، وفريق منهم يقول هم الغلاة من المرجئة إن من قال لا إله إلا الله فهو على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وفريق أشد زيغ وضلال منهم أيضا يقول إن من قال لا إله إلا الله بمجرد التلفظ فقط وإن اعتقد التثليث بقلبه فهو مؤمن. واستدل مستدلهم بقول الله تعالى فأثابهم الله بما قالوا ولم يقل بما عملوا، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولم يقل عمل. وعندنا مئات النصوص مفادها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هؤلاء بفكرهم هذا المنحرف أسقطوا الصلوات كأنهم أسقطوها، وإن لم يصرحوا بإسقاطها لكن صنعوهم كأنهم يسقطوها. وليس فقط إسقاط الصلوات والزكوات والصيام، بل تجرأوا على الكبائر والموبقات، لأن عندهم من قال لا إله إلا الله فهو في أعلى المراتب، ونسوا أن أهل النفاق يقولون لا إله إلا الله بل ويصلون. ولقد قال تعالى في شأنهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، فقوله تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى دليل أنهم كانوا يصلون. ومعلوم تماما أن أهل النفاق في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بقول لا إله إلا الله، يشهدون ذلك بألسنتهم، ومع ذلك لم تقبل منهم تلك الشهادة، بل الله قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال الله سبحانه وآخرون مرجون لأمر الله، وآخرون مرجون أي مؤخرون لأمر الله. ومن الشاهد لمعنى الإرجاء وأن معناه التأخير قول الله سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، أي تؤخر من تشاء من زوجاتك وتقرب منهن من تشاء. ترجي فالإرجاء بمعنى التأخير. قال تعالى وآخرون مرجون لأمر الله. سلف وقلنا أن هناك فئة المرجئة قابلها فئة الخوارج، هؤلاء ضلال في الاتجاه وأولئك ضلال في الاتجاه المقابل. فالخوارج يكفرون بالكبيرة والإصرار عليها أو بالمعصية والإصرار عليها، ويقولون قاطع الرحم كافر لا يدخل الجنة، ويتناسون هم الآخرون قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآيات في هذا الباب كثيرة متعددة. قال تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، أي وكما تقدم أن هناك أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، قدم ذكرهم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وتقدم قول الرسول فيهم أنه رآهم شطر من وجوههم كأحسن ما أن ترى وشطر من وجوههم كأقبح ما أن ترى، يعني نصف الوجه أبيض مشرق مضيء منير كأحسن ما أنت راء، والوجه الآخر أسود مظلم قبيح كأقبح ما أنت راء. آخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. كما أن هناك صنف بهذه المثابة، قال تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، أخر حالهم أو أخر أمرهم إلى أن ينزل فيهم شيء من عند الله عز وجل. دخل فيهم الثلاثة الذين خلفوا، وسيأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى باستفاضة واتساع. وآخرون مرجون لأمر الله، أقوام تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل في شأنهم وحي، ماذا يصنع بهم؟ أقوام تخلفوا وفضحوا، أقوام تخلفوا وعذروا، أقوام تخلفوا وفضحوا كما قال تعالى في آيات سلفت، كما قال الله سبحانه ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا إن جهنم لمحيطة بالكافرين. وأقوام تخلفوا وعذروا، قال تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أقوام آخرون أخر أمرهم إلى أن يقضي الله فيهم بأمره سبحانه وتعالى. كان منهم الثلاثة الذين خلفوا، وكما سلف سيأتي ذكرهم، وقد تخلفوا عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير عذر، وأتوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم تخلفوا من غير عذر، فتأخرت توبتهم وقبول توبتهم إلى أن يقضي الله فيهم بقضاء. قال تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. دخل فيهم الثلاثة الذين خلفوا، ولكن بين الله أنه تاب عليهم. أما الفئة الأخرى فهنالك فئة تنتظر قضاء الله فيها يوم القيامة. قال تعالى آخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم، أي عليم بمن يستحق أن يعذب بعد علمه بكل شيء، عليم بمن يستحق أن يعذب ومن يستحق أن يتاب عليه، حكيم في كل ما يصنع. فهذا وجه ختام الآية بقوله والله عليم، أي عليم بمن يستحق العذاب، حكيم فيما يصنع بالعباد. ثم ذكر الله سبحانه بفئة من الفئات لها تواجد في عدة أوقات وفي كثير من الأزمان وكثير من البلاد، وهي الفئة التي اتخذت مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، فئة تتخذ الصلاة تقية تتقي بها الأعين، وتتخذ المساجد تقية تتقي بها الأعين، وتخطط لتخريب الإسلام وتشتيت أهله. فالمذكورون وسيأتي أمرهم بالتفصيل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، إجمالا قوم كانوا في أطراف مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا أهل نفاق، وكانوا يحقدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، ويتمنون زوال دولة الإسلام، وكان لهم اتصالات بدولة الروم أبي عامر الراهب المشهور بالنفاق، الذي ذهب إلى بلاد الروم ورتب معهم لغزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوعد إلى أتباعه أن ينشئوا مسجدا في أطراف المدينة حتى يستقبلوا الغزاة القادمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرع أهل النفاق في بناء المسجد، وبعد أن بنوه طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم كي يصلي في هذا المسجد، كي يعتمد المسجد، وأن الرسول أتاه والرسول يذهب إلى مكان فيه نفاق. فهم الرسول صلى الله عليه وسلم بما شاء الله أن يهم به، فنهي عن ذلك شد النهي. وسيأتي شأن المسجد بتفصيل، مسجد الضرار بتفصيل إن شاء الله. والفوائد التي ذكرها العلماء من هذه القصة، قصة مسجد الضرار مقابل مسجد أسس على التقوى من أول يوم، قال الله فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إن شاء الله في الدرس القادم نتناول قصته بالتفصيل، وبالله التوفيق.